السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، بهم نقتدي، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى ذكره: واتبع سبيل من أناب إلي. أنبياء الله أئمة التوحيد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هذه بعض الآيات في شأن يوسف عليه السلام وأبيه وإخوته. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في آيات من سورة يوسف: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، عليهم جميعا صلوات من الله وتسليمات ورحمات من الله وبركات. يقول تعالى ذكره في شأن قول يعقوب عليه السلام لبنيه لما طلبوا أخاهم بالخروج معهم إلى مصر كي يأتوا بحمل بعير زائد عن الحالة الأولى التي أتوا بها، قال يعقوب لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال العلماء: خشي عليهم الحسد، فالعين حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وقال: ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة سفعة، فقال: إن بها النظرة فاسترقوا لها. وأيضا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر يزور آل جعفر بعد مقتل جعفر في غزوة مؤتة، فرأى أبناء جعفر ملتفين حول أمهم أسماء بنت عميس، أجسامهم نحيفة وضارعة، فقال لها: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: يا رسول الله، تسرع إليهم العين. قال: فاسترقي لهم. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، أي وإن كادوا لينفذونك بأبصارهم، كأن أبصارهم تدخل في جسمك وتخرج كالسهم إذا دخل وخرج. قال تعالى: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالعين حق، ولكنها ليست بضارة أحدا شيئا إلا بإذن الله. قال يعقوب لبنيه: يا بنيه لا تدخلوا من باب واحد. كانوا على درجة عالية من الجمال والوقار والوضاءة، وكانوا من ذوي الأجسام الفارهة. جدتهم سارة عليها السلام التي لم يرى في زمانها مثلها، وأخوهم يوسف الصديق عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن، وجدهم إبراهيم وإسحاق عليهما السلام. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء. قال تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، أي أن قدر الله عز وجل نافذ ولن أستطيع أن أمنعه، ولكنه الأخذ بالأسباب، قد شرع لنا الأخذ بالأسباب. قال: إن الحكم إلا لله، أي إن القضاء إلا لله. وكذا عموما الحكم بين الناس يرد إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا قال يعقوب عليه السلام: إن الحكم إلا لله. وأيضا قال ولده يوسف عليه السلام فيما سبق للسجينين: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحكم لله الواحد القهار، يقضي بما يشاء، يحكم بما يريد. ليس للشعب أن يحكم حكما يخالف حكم الله، وليس للقضاة أن يحكموا حكما يخالف حكم الله. ولقد قال تعالى ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. قال يعقوب عليه السلام، قال: عليه توكلت، علي اعتمدت في أموري كلها وفي شؤوني كلها، وإليه فوضت جميع أموري. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون، عليه فليعتمد المعتمدون. فالذي يدبر الأمر هو الله، الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل ويكرم ويهين، هو الله سبحانه وتعالى. منتهى الأمور كلها إليه، وخزائن كل شيء بيديه، كما قال عز من قائل: وأن إلى ربك المنتهى. قال تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. دفاع عن يعقوب عليه السلام، حتى لا تسرب لذهن شخص أن يعقوب عليه السلام جهل وحاشاه. قال تعالى مثنيا عليه: وإنه لذو علم لما علمناه. فكل صاحب علم علمه من الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ضم يوسف الصديق عليه السلام أخاه إليه، وعلى بعد من إخوته أصر إليه بهذا الحديث: إني أنا أخوك. وهكذا تتأتى المفاجآت، وسورة يوسف عليه السلام مليئة بالمفاجآت. إني أنا أخوك، بعد سنوات طويلة لم يكن بنيامين كما سماه المفسرون ليتوقع أبدا أن يرى أخاه يوسف في مثل هذا المنصب وفي مثل هذا المقام. ولكن دوما العسر يتبع يسر، والشدة يتبعها فرج ورخاء. إني أنا أخوك فلا تبتئس، لا تحزن مما صنعه بك إخوتك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهنا يتسم الصديق يوسف عليه السلام بضبط النفس، فلم يفش السر لسائر إخوته، إنما أصر فقط إلى أخيه بنيامين الأخ الشقيق. لم يعلن يوسف عليه السلام إلى هذا الوقت لإخوته عن هويته ومن هو. وهذا مما يدل على أن القائد أو الرئيس أو الوزير أو ذا المنصب عليه أن يتسم بضبط النفس، عليه أن يكون عاقلا رشيدا متسما بضبط النفس والتريث والعقل: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم أعطاهم البضاعة التي أتوا من أجلها، أعطى كل إنسان حمل بعير من القمح، جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية هي المكيال الذي يكيل به، وقيل كان من ذهب، كذا قال البعض. جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أي نادى مناد بعد أن خرجت القافلة من عند يوسف عليه السلام في طريقها إلى بلاد كنعان، مغادرة مصر حاملة الزاد إلى أهل البلاد. قال تعالى ذكره: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير يا أصحاب العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم. قيل هنا أخذ العمل بالقرائن، لأن اللص إذا طلب يهرب، ولكن هؤلاء لثقتهم في أماناتهم أمانات أنفسهم لم يهربوا، بل أتوا مقبلين. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قال بعض أهل العلم: إن بعض العجماوات التي لا تتكلم كالحيوانات كالقطة على سبيل المثال، إذا ناولتها سمكة أكلتها أمامك، أما إذا سرقت هي سمكة هربت وجرت مسرعة. قالوا: إن العجماوات يعرفن بعض الحلال والحرام لهذا. ولقد أورد البخاري من حديث عمرو بن ميمون قال: رأيت قردة في الجاهلية قد زنت واجتمع عليها القردة وهم يرجمونها. فهنالك دواب ألهمت معرفة الشيء الحرام من الشيء الحلال، فليعقل هذا أهل الغباء من العلمانيين والليبراليين الذين لا يقرون بشريعة رب العالمين. قال تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك الذي هو السقاية، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي من يأتي به له مكافأة قدرها حمل بعير من القمح، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي أنا كفيل أن أعطيه حمل البعير. فالزعيم هنا بمعنى الكفيل والضامن. وفي الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي الجدال بالباطل ولو كان محقا. قالوا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومن هنا أخذ البعض جواز مكافأة من وجد اللقطة بشيء من الهدايا من غير إلزام لصاحب اللقطة، فإن وجد شخص ضالة لأحد وردها إليه لصاحبها أن يكرمه وله أن يقبل دون إلزام لصاحبها بشيء ودون اشتراط، فإن أدى له فالحمد لله شاهده من التنزيل، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله، اقسموا بالله، قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. اقسموا بالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه، أي فما جزاء السارق منكم إن كنتم كاذبين؟ طلب منهم طلبا، وهذا في غاية الذكاء. ففي شرعة يعقوب عليه السلام كان من سرق يؤخذ مكان السرقة كعبد مسترق، فإذا سرقت شيئا من شخص أخذت أنت فأصبحت عبدا عند هذا الشخص. لكن شريعة الملك الذي كان يحكم مصر آنذاك لم تكن كذلك، فأراد يوسف عليه السلام أن يضم أخاه إليه بحيلة شرعها الله له. قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: فما جزاؤه، أي ما جزاء السارق إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله، أي جزاؤه أن يؤخذ من وجد في رحله الصواع فيكون عبدا عندكم، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه أي مقابله. كذلك نجزي الظالمين في شريعتنا شريعة يعقوب، كذا قالوا. قال تعالى: فبدأ بأوايتهم قبل وعاء أخيه لدفع الشبهة والتهمة. فإذا يتسم أيضا القائد بحسن الاحتيال للحق ولإقرار الحق. فبدأ بأوايتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. فيشرع إذن دفع الشبهة، لأنه لو بدأ بوعاء أخيه واكتشف الصواع لظهرت أنها مكيدة، لظهر أنها مكيدة. ولكن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم احتال. وفي الباب قول مؤمن آل فرعون في شأن موسى عليه السلام: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. قدم الكذب لنفي التهمة عن نفسه. وكذلك ما تقدم من قول الشاهد في قصة يوسف مع امرأة العزيز: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال تعالى: فبدأ بأوايتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، أي دبرنا ليوسف عليه السلام. فالحيلة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وصاحب التفكير السوي الذي يهديه لتفكيره السوي هو الله سبحانه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله، فالله سبحانه هو الذي انتهى إليه العلم وانتهى إليه السؤدد في كل شيء، فهو العليم الذي ليس فوقه عالم، هو الحليم الذي ليس فوقه حليم، وهو القاهر فوق عباده ليس معه قاهر وليس فوقه قاهر، هو الشافي لا شافي إلا هو سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الله سبحانه انتهت إليه السيادة في كل شيء، كما قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: الله الصمد، الله الذي يصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجهم، فهو الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء. فهو الرزاق ليس فوقه رزاق، العليم ليس فوقه عليم، فالذي انتهت إليه السيادة هو الله ليس الشعب، كما في المسطر في مسودة الدستور المصري، تلك المسودة المليئة بالأباطيل التي فيها إن السيادة للشعب، وأنه صاحب السلطة، وأنه مصدر للسلطات، كذا قيل في هذه المسودة الأثيمة. ولا أدري كيف يقابل وضعوها ربهم الأعلى الذي خلقهم فسواهم وقدر لهم وهداهم. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وكما سلف ما من عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى. حينئذ ولما استخرج الصواع من رحل أخي يوسف قال إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يطعنون في عرض يوسف عليه السلام. ولقد قيل في تفسير ذلك وهو مأخوذ من الإسرائيليات أن الصديق يوسف عليه السلام في صغره كان مع أبيه، وكانت عمته تحبه حبا شديدا في طفولته، فقيل وأقول إنها من الإسرائيليات إنها اتهمته بأنه أخذ شيئا كي تضمه إليها، فلهذا قال إخوته ما قالوا، وهذا من الإسرائيليات. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسر يوسف في نفسه، أسر المقولة التي ستأتي قائلا: أنتم شر مكانا. فأسر يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. ماذا أسر؟ أضمر في نفسه هذه الكلمة التي قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لم يظهر هذه الكلمة لإخوته، بل قالها في نفسه. ومن هنا يتسم الرئيس والوزير بضبط النفس. فيوسف عليه السلام اتهموا إخوته، ومع ذلك ولما اتهموه بما يستفز به لم يبدي ما في نفسه لهم، بل قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فبدأوا يتوسلون إليه قائلين: يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا شيخا كبيرا. الشيخ الكبير له حق، الطاعن في السن له حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، كذا قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فالصغير يرحم والكبير يوقر. توسل إخوة يوسف عليه السلام بشيخوخة أبيهم، قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. وهكذا كان الصديق يوسف محسنا في السجن، محسنا في بيت العزيز، محسنا وهو عزيز على مصر في كل أوقاته وأحواله، محسن من المحسنين، مبارك أينما كان، مبارك أينما حل، إنا نراك من المحسنين. علامات الإحسان عليه ظاهرة وبادية: إنا نراك من المحسنين، كذا قالوا. فعلمنا الصديق يوسف درسا علمناه أيضا في عدة مواطن من الكتاب العزيز، وليتعلمه القضاء، وليتعلمه أيضا من يحكمون في الناس، ولتتعلمه قبائلنا أو قبائل صعيد مصر أيضا الذين يؤاخذون الناس بجرائر آخرين. قال الصديق يوسف لما عرض عليه إخوته أن يأخذ أحدهم مكان أخيهم، قال: معاذ الله، نعوذ بالله ونلجأ إليه كي يعصمنا، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون، كيف نأخذ غير الجاني بجناية غيره؟ إن ربنا قال في كتابه: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. فالجاني يجني على نفسه لا يجني على غيره، فلا يؤخذ أحد بجريرة غيره. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. فليعقلها أهل الأخذ بالثأر في صعيد مصر الذين يقتلون غير القاتل فيفسدون في الأرض ولا يصلحون ويظلمون العباد ولا يعدلون. فالجاني إنما جنايته على نفسه لا يجني على غيره، كذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فيهما ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فحرام ثم حرام أن يقتل غير القاتل، حرام ثم حرام أن يؤاخذ أحد بجريرة غيره، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخي.
تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
حضرتك يا شيخنا مع حضرتك أحمد الحسيني محمد أبو الليل من إخناوي مركز طنطا.
مرحبا بك. تفضل.
حضرتك يا شيخنا، أنا دلوقتي والدي ووالدتي يعني صحتهم على قدهم وأنا ضرير، وحضرتك يا فندي يا شيخنا أنا يعني قدمت كم مرة بتبقى 5% ومحدش وظفني وأنا ضرير، وأهلي يعني تعبانين ومش عايزين يساعدوني، ومش عارف أعمل إيه يا شيخنا.
فلنتواصل بالهاتف لعل الله أن يجعل لك مخرجا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة لو سمحت حضرتك عم الشيخ، أنا عايز أسأل معلش 3 أسئلة وحضرتك ممكن تجاوبني بعد ما أقفل عشان أسمع من التليفون
إن شاء الله. الله المستعان.
طيب دلوقتي الأذكار، أذكار الصباح والمساء، هل هي الأذكار دي سبب لحفظ الإنسان، الإنسان يقولها على رأسه والمعوذات يعني سبب لحفظ الإنسان مثلا بيقولها بعد الفجر عشان تحفظه لحد العصر، وبعد كده يقولها تاني بعد العصر عشان تحفظه لتاني يوم الفجر؟ تاني سؤال، كان حد قال ان الاذكار طول عمري اعرف ان الاذكار بتقال بعد الفجر وبعد العصر، كان في شيخ بيقول لا دي بتتقال بعد الفجر وبعد المغرب مش بعد العصر، ف يعني عايز الاجابه والادله، الرسول كان بيقولها فعلا امتى، بعد العصر ولا بعد المغرب؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنعم الأذكار، أذكار الصباح والمساء حروز وعواصم يحترز بها الشيطان ويعتصم بها الشيطان، ويحترز بها العبد من الشيطان ويعصمه الله بها من الشيطان. فنعم بإذن الله تحفظ إن شاء الله. أما توقيت أذكار المساء ففيه وجهان للعلماء، فمن العلماء من قال المساء من العصر، واستدل قائلهم لذلك بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال يا رسول الله ما رميت حتى أمسيت، وكان ذلك يوم النحر. السؤال، قالوا إذن المساء داخل في اليوم وينتهي اليوم كما هو معلوم بغروب الشمس، فهذا حجة لمن قالوا إن المساء يبدأ من العصر لقوله ما رميت حتى أمسيت، وقوله في الحديث أتى يوم النحر فسأل النبي قائلا، فبالضميمتين معا أخذ البعض أن الأذكار تكون بعد العصر. ومن العلماء من قال إن الله قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. فقالوا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، اختلف هنا في المساء هل هو المغرب والعشاء أم أنه العصر. فخروجا من الخلاف، إذا قلتها بعد المغرب فقد اتفق على صحتها في هذا التوقيت، إن قلتها بعد العصر فثم نزاع قد علمت مؤده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك يا شيخ مصطفى.
الحمد لله.
يا صراحة عندي سؤال.
تفضل.
وهل حرام تصوير الجنازة بالتليفون المحمول؟
نعم.
هل حرام تصوير صلاة الجنازة بالتليفون المحمول؟
لا تصور إلا إذا دعت الحاجة إلى التصوير، إذا كان فيه نفع فعلت، وإلا فالأولى عدمه، لكن لا أستطيع أن أقطع بالتحريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، لي ثلاثة أسئلة لو سمحت لي. بارك الله فيك.
وفيك.
السؤال الأول، هل تجوز العقيقة من لحم الأضحية؟ والسؤال الثاني عن حكم صيد السمك بالكهرباء، هل هو جائز؟ والسؤال الثالث، إذا كان هناك شخص في ساعات الاحتضار الأخيرة، فما الواجب على من حوله من الناس؟ هل هناك ذكر أو دعاء معين يقوله من حوله؟ وماذا لو كان الشخص مغشيا عليه لا يدرك شيئا؟ هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما العقيقة من لحم الأضحية فلا تجوز، هذه شعيرة وتلك شعيرة. أما صيد السمك بالماء بالكهرباء، بكهربة المياه، إذا كانت كهرباء خفيفة فقط تدوخه لا يموت فيها مسعوقا فلا بأس بذلك. أما عند ساعات الاحتضار فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي عند احتضاره، وكذلك تغمض العينين، لأن العينان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا قبض، إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فتغمض العينان وتضم يربط حتى تضم يغلق الفم، تربط اللحية من أسفل مع الرأس حتى يضم الفم. وإذا حضرتم مغشيا عليه فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ادعوا له بالمغفرة والرحمة ولا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال بجلة الشيخ؟
فضلي.
يجوز الواحدة يعني أخت المغسلة، يجوز أن هي تغسل وهي حائض؟
لا بأس أن تغسل المرأة وهي حائض، لا مانع من ذلك.
يعني يجوز؟
لا مانع.
والسؤال الثاني، انا عندي طفل صغير، ومثلا لما اكون انا على وضوء، هل لو غسلت له كده ينقض الوضوء؟ والسلام عليكم ورحمه وبركاته.
امراه، وعليكم السلام ورحمه وبركاته. تغسل طفلها لا ينتقض وضوءها على الصحيح من اقوال العلماء، بل تغسل ما اصابها من النجاسات فقط، والله اعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجعلك من المصطفين الأخيار.
وياك.
عندي سؤالين، سؤال الأول بسيط والسؤال الثاني طويل.
الطويل ممكن إذا كان بالهاتف أفضل حتى
لا هو في, في, في تفسير سورة في سورة المجادلة.
عفوا، ممكن في الهاتف أفضل. السؤال السريع تفضلي به.
أخذ الهاتف من التليفون من الكنترول.
لا حرج.
السؤال اليسير، عايز أعرف اسم طه وياسين من أسماء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي حاجة أكيدة تدل على ذلك. جزاكم الله خيرا.
وجزاكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فطه وياسين على رأي أكثر العلماء أنها من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض السور كألف لام ميم وصاد ونحو ذلك. ومن العلماء من قال طه أي طي الأرض برجلك، ومنهم من قال ياسين هي المذكورة في سلام على إيل ياسين، لكن الأكثرون على ما ذكر، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش مصطفى؟
الحمد لله.
في حضرتك ثلاثة أسئلة عندي.
تفضل.
بالنسبة لك لقراءة القرآن على الميت، هل تجوز؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. والسؤال الثاني، هل يجوز بعد ما هداف الميت، هل يجوز الكلام عن المقبر؟
نعم.
هل يجوز الخطبة عن المقبر بعد انتهاء من دفن الميت؟ ده بالنسبة للسؤال الثاني. والسؤال الثالث، هل يجوز لمن مات له ابن، يعني مثلا ابن عبد الرحمن ومات، وهو طفل صغير، هل يجوز أن يسمي نفس هذا الاسم في المولد الثاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجزاك. قراءة القرآن ووصول الثواب ذلك إلى الميت، قراءة القرآن للميت لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت، فلا أعلم في أي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قرآنا ووهب ثوابه للأموات، ولو فعل لنقل. أما قولك الخطبة عند القبر بعد الانتهاء من الدفن، فالخطبة عند القبر تفعل إن احتاج إليها، إن لم يحتج إليها فلا تكن عادة مستمرة، والله أعلم. أما إذا مات لك ولد هل يجوز أن تسمي ولدا آخر رزقت به بعد وفاة الأول بابنك باسم ابنك الأول؟ نعم ولا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
معلش الشيخ عندي سؤال بالله عليك التفصيل، بالله عليك يعني
تفضل.
مشكلة مسارة في البلد، هل والدين النبي صلى الله عليه وسلم في النار أو في الجنة؟ جزاكم الله خيرا.
وجزاك الله مثله. احرص على ما ينفعك ابتداء، ولكني لا أستطيع كتم علم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا، لي ثلاث أسئلة. هل الإمام سكت بعد قراءة الفاتحة ومتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ السؤال الثاني، قل أراد أن يشتري سلعة وليس معه ثمنها، فقال له أحد زملائه في العمل أنا أشتريها لك وأبيعها لك بالتقسيط مع زيادة في ثمنها بكاش. السؤال الثالث، ما حكم التماثيل المنتشرة في الميادين والأماكن الصحية؟ بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما هل هناك سكتة بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة قبل الشروع في سورة أخرى؟ الحديث الوارد بذلك سنده ضعيف. أما متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ إذا كانت الصلاة جارية فالجمهور يقولون قراءة الإمام لك قراءة، لقوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما ما ذكرت من احتياجك لسلعة وأخذك لزميل لك في العمل يشتريها لك ويقسطها عليك، فذي حيلة من حيل الربا، كلاكما آثم. أما عن التماثيل، تمثال فلان وتمثال فلان، فتلك بدعة منكرة ومن المحدثات، ولا تجوز في شريعتنا أن توجد تماثيل لأشخاص وأصنام لأشخاص بهذه الطريقة التي توجد في أحياء مصر أو ميادين مصر أو غيرها من البلاد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لدي سؤال. لو أنا أمسح الشراب وأريد أن أنزع الشراب وألبس واحد ثاني وأنا لسه على وضوء، لسه متوضية، وألبس وأنزع الشراب وسألبس واحد ثاني، هل أعيد الوضوء أم لا؟ وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك وحفظك الله. اعلمي ابتداء أن المسح على الجارب ليس من الأمور المتفق عليها، فمن العلماء من يجوز المسح على الجارب ومنهم من يمنع منه، هذا لزاما أن يعلم في البداية. ذلك لأن الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب لا تثبت، إنما أخذوا الجواز من أفعال عدد من الصحابة، فقد صح عن عدد من الصحابة يقارب 5 أنهم كانوا يمسحون على الجورب هذا، وأخذوا من القياس على الخف أيضا، هذا ما أخذ القائلين بجواز المسح على الجورب. والذين قالوا بعدم ذلك قالوا الأحاديث لا تثبت والآية صريحة في الغسل، هذا. وإن سلمنا بالرأي القائل بالمسح على الجورب فإن نزعته السائلة بعد أن توضأت إن نزعته هل تعيد غسل الرجلين أو الوضوء أم لا؟ وجهان للعلماء أظهرهما أنها لا تعيد قياسا على من توضأ ومسح على الرأس، فالذي توضأ ومسح على الرأس ثم بعد حلق شعر رأسه لا يلزم بإعادة الوضوء، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزاي شيخنا؟
الحمد لله.
الحمد لله. حضرتك بالنسبة للوضع الراهن ده كنا عايزين نعرف بالنسبة للدستور على شكله ده أو المسودة بتاعة الدستور على شكلها دي، طبعا هي هتتعرض أو بيستفتوا عليها، كانوا بيستفتوا النهاردة عليها في مجلس الشورى، فعايزين نعرف لو نزلنا استفتينا نقول آه ولا لأ، ولو قلنا لأ ما القوى التانية اللي هي بيقولوا على نفسهم مدنية أو كده هيقولوا برضو لأ، فدلوقتي هندخل في متاهة، فإحنا نعمل إيه دلوقتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن مسودة الدستور اللئيمة التي ستخرج على الشعب للاستفتاء عليها فإني أراها باطلة في أغلبها، وإن سلمت منها قلة من المواد، إلا أنني أرى أن أغلبها باطل ولا يجوز التصويت لها بنعم سواء وافق عليها غيرنا أم رفضها غيرنا، وذلك للآتي ذكره. أولا، صدرت بأن مصر نظامها ديمقراطي، والديمقراطية حكم الأكثرية، وليس في ديننا أن الأكثرية تحكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أيضا من موادها اللئيمة أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، وليس هذا في ديننا، بل الذي في ديننا أن الله سبحانه أن السيادة لله، وأن الله سبحانه هو الذي يشرع للعباد. قال جل ذكره: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أيضا مواد الدستور اللئيمة فيها إسقاط للحدود، لا ليس فيها تطبيق لحدود الله التي حدها لعباده، وليس فيها ذكر لأي ركن من أركان الإسلام. على سبيل المثال ذكرت الضرائب وعوقب من لا يؤديها، والزكوات المفروضة التي قاتل الصديق من أجلها المرتدين ليس لها وجود وليس لها ذكر. كذلك نزع عن رئيس الدولة شرط الإسلام وشرط الذكورة، فأصبح من الممكن أن تكون داعرة من الداعرات اليهوديات رئيسة لمصر بناء على قواعد الدستور. كذلك أسقطت الحدود في مواد منفصلة كتلك التي فيها لا عقوبة إلا بنص، ويحيلون على القانون بعد ذلك، وليس في القانون ذكر لعقوبة للزاني ولا للخمار ولا للمرابي ولا لمن يفعل فعل قوم لوط. فهكذا أمور فوق أمور فوق أمور تجعلني أجزم أنني لا أوافق عليها أبدا، وليس من ديننا أن نجلس مع أهل الزندقة أو أهل الكفر ونصطلح على شيء أسموه توافقيا فيه كفر وإسلام، ليس هذا أبدا في ديننا. وإن لامنا لائم فقال إنكم بهذا توافقون الليبراليين والعلمانيين، فنقول نبرأ إلى الله ثم نبرأ إلى الله ثم نبرأ إلى الله من الليبراليين ومن العلمانيين، لكن واضعوا هذه المسودة هم الذين وافقوا الليبراليين ووافقوا العلمانيين وانهزموا أمامهم، فأقروا لهم بأن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، وأقروا لهم بالحريات التي تبيح للفاجر أن يظهر فجوره وللداعر أن يظهر دعارته. وإذا أنت اعترضت فيا معترض على الحريات الشخصية أنت المعاقب، وجريمتك جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية بها وإن تقادمت. فأصبح النهي عن المنكر متهما في ظل هذا الدستور الجديد أمام ما أسموه الحريات الشخصية، وأمام ما قيل فيه بالتسوية بين الذكر والأنثى وبين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات هكذا. فلذا أقول رادا القول على من قال إنني سأوافق العلمانيين والليبراليين أبرأ إلى الله من العلمانيين والليبراليين ويشهد الله على ضلالهم، لكن واضع المسودة هم الذين وافقوا العلمانيين والليبراليين وتنازلوا أمامهم حتى عن اسم سيادة الله. أصر الشانئون المبغضون للشريعة على إسقاطها، وأصروا على محو على إثبات كلمة المبادئ الشريعة التي لا يفهم معناها وفسرت بمادة مجهولة الهوية كذلك. فلذا فإني أرفض هذه المسودة ولا أتدين الله، ووالله لو أعطينا ما في الدنيا حتى أوافق على هذه المسودة ما قبلت الدنيا أبدا كلها برمتها حتى أوافق على هذه المسودة التي أسموها مسودة الدستور. وإني وفي هذا المقام أذكر الرئيس المصري محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير بتقوى الله وأن يقيم شرع الله في البلاد، وأذكر المستشار الغرياني باعتباره رئيسا للجنة التأسيسية بتقوى وفقه الله لكل خير، أذكره بتقوى الله وأن لا يستجلب غضب الله عليه، وأن لا يستجلب أعضاء اللجنة التأسيسية غضب الله عليهم بحيودهم عن شرع الله المنزل هذا. وإن السمت العام لهذه المسودة الدستورية ليس بسمت الإسلام في جملته، ولم تصبغ بالصبغة الدينية الشرعية، فاسم الله لم يذكر فيها إلا في موطن القسم به، واسم رسول الله لم يذكر، ولا ذكر ركن من أركان الدين والإسلام دين الإسلام، ولم يذكر حديث لرسول الله، ولم تذكر آية من كتاب الله. وفي حقيقة الأمر لسنا في حاجة إلى هذه المؤسسات الدستورية، ولسنا بمنتظرين أن يخرج لنا الناس بشرع يتبع، إنما عندنا شرعنا وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يحاول صرفنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ومن هذا المقام أذكر المسلمين، وأذكر منهم أيضا أعضاء الحزب الوطني السابق وغيرهم، بأن الإسلام هو الإسلام، ونعتقد أن أكثركم على الإسلام، فلا يحملكم بغض جماعة من الجماعات على أن تكرهوا دينكم وعلى أن تتظاهروا مع مارقين يعادون الشريعة الإسلامية. فيا بارك الله فيكم، الزموا شريعتكم. وإلى إخوان المسلمين، لا يخطو أحدكم خطوة إلا وفيها نصرة لدينه، وإلا مكث في بيته آمنا بعيدا عن الفتن، بعيدا عن سفك الدماء المحرمة، فانصروا الله وطالبوا بشريعة الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله العظيم حضرتك يا أبي الفاضل يا شيخ مصطفى، والله من زمان، أنا أول مرة على فكرة أدخل مع حضرتك مداخلة.
فضل الله حضرتك.
وبشكرك على كل كلامك ده.
الله يحفظك ولك.
ليه بالله عليك شيخ الفاضل، ما تنساني من خلص دعاك، ادعي لي بالثبات.
الله يسلمك.
ربنا ان شاء الله اسال الله لك العفو والعافيه، وان ينفع بك المسلمين ان شاء الله.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ مصطفى كيف حالك؟
تفضل. الحمد لله.
نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
ما صحة حديث شيخ مصطفى لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهل يجوز لأحد منفرد أن يسحب رجلا من الصف الأول لكي يقف معه في الصف الثاني؟ السؤال الثاني شيخ مصطفى، ما تفسير قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ولماذا ذكر الله عز وجل قول الذين آمنوا ثم عقب بقوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر؟ وما نصيحتك لأولئك الذين يسعون في خراب المساجد؟ جزاك الله خيرا.
وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فالعلماء فيه ما بين مصحح ومضاعف، وعلى أي حال فالنفي فيه ليس نفي الكمال عند الجمهور، إنما ليس نفي الأصل عند الجمهور، إنما نفي الكمال، بمعنى لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. أما عن صحة الصلاة فهي صحيحة، لأن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع خلف الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كانت الصلاة خلف الصف باطلة لبطلت تكبيرة إحرامه ومن ثم بطلت صلاته. فالصلاة خلف الصف للمنفرد صحيحة مع الكراهة، ويجوز له أن يسحب شخصا، والله أعلم. أما قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فهذا المتعلق بالذين آمنوا، إذا آمنوا قيل إن الذين آمنوا، قال البعض آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فقيل لهؤلاء يا من آمنتم بالألسنة ولم تؤمن القلوب، ويا أيها الذين هادوا، ويا أيها النصارى، من آمن منكم بالله واليوم الآخر إيمانا حقا مصدقا بقلبه مناطقا باللسانه عاملا بجوارحه، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن العلماء من قال إن الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وثبتوا على إيمانهم، فحمل من آمن على من ثبت على إيمانه من هؤلاء، وعلى الذين هادوا والنصارى بإيمانهم بالله ورسوله، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أذكر بحرمة الدماء المسلمة أن تسال وأن تهراق. أذكر بأن الله تبارك وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأي فتنة من توابعها أن تسفك الدماء المسلمة في غير حق وبغير حق يجب أن تتقى. فإياك إياك أيها المسلم أن تقتل نفسا مسلمة بغير ذنب، فإن العقوبات توالت. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ويقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الحديث عن رسول الله وفي الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها قتل امرئ مسلم بغير حق. فإياكم ثم إياكم يا أهل الإسلام أن تسفكوا دما لمسلم بغير حق، فإن زوال الدنيا أهون عند الله من ذلك كما في الأثر. هذا وأعود مذكرا بتقوى الله سبحانه ومذكرا نصارى مصر بل لا يتظاهروا على دين الله المنزل دين الإسلام الحق، بل جدير بهم أن يؤمنوا بالله وأن يسلموا له، فنحن وهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وعيسى عليه السلام ومحمد عليه صلاة الله وسلامه على رسول الله أجمعين عباد لله، فالخلق كلهم عباد لله. فيا معشر النصارى لكم علينا حق الجوار، آمنوا خيرا لكم، أسلموا خيرا لكم، بدلا من أن تموتوا على الكفر فتخلدوا في الجحيم، ولا تغتروا بقساوستكم الذين يدعونكم إلى عبادة إلى الوثنية وإلى الشرك بالله بقولهم المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا وأذكر الصوفية أيضا بأن يتقوا الله في أنفسهم ولا يعرضوها لسخط الله، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك أن يكشف الضر ويجلب النفع، إنما الذي يفعل ذلك هو الله. قال عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أيها الإخوة استعينوا بالله واعتصموا به، استعينوا بالله واعتصموا به، واقنتوا في صلواتكم كي يدفع الله عنا وعن بلادنا الفتن والمحن، فإن الذي يصرف السوء هو الله، والذي يكف يد القوم عن القوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله. فاستعينوا بالله سبحانه وتعالى واصبروا، ولا تستجلبوا غضب الله بحيودكم عن شرع الله سبحانه، فإننا لا نخشى أبدا شيئا أعظم علينا وأعظم عندنا من خشيتنا لذنوبنا تلك التي يسلط بها علينا الشراذم والأشرار. فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. أيها الإخوة والأخوات، يا أهل الإسلام، رطبوا ألسنتكم بذكر الله، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترتفع الدرجات وتنخنس الشياطين، وبه كذلك ترطب الألسن وتتنزل الملائكة. وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله سبحانه يذكرنا إذا ذكرناه، فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واقنطوا في صلواتكم كي يكشف الله الضر، كي يكشف الله البلاء عن أمتنا في مصر وفي سوريا وفي غزة وفي بورما وفي العالم أجمع. هذا ولا تنسوا أبدا. الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الذي أدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هذا ولا تنسوا رد المظالم إلى أهلها، ولا تنسوا رد المظالم إلى أهلها، ولا تيأسوا معشر العصاة، ويا من أنتم بالسجون من رحمة الله فاستغفروه وردوا المظالم إلى أهلها. وختاما كللوا أعمالكم بالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.
مركز عابد للعظام، أول مركز متخصص في جراحة العظام، 24 ساعة يوميا. يقدم المركز خدمات هائلة في كل ما يخص أورام العظام والكسور، تركيب أنواع الشرائح والمسامير، المناظير، جراحة العمود الفقري. يشمل المركز قسم الاستقبال، قسم الأشعة، العمليات، العناية المركزة. مركز عابد للعظام تحت إشراف الدكتور عابد النجيري، استشاري ومدرس جراحة العظام والمفاصل وأورام العظام بكلية الطب جامعة المنصورة. المنصورة، أول شارع شيهان. مركز عابد للعظام، صحتكم كل ما يهمنا.
أوسكار تي في شو، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر. مونفيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر،
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر،
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر، ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الأطفال وآثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
القمر،
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعة الشمس، واستعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.